تحكم في الأصول من المعضلات. وجزى الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خير الجزاء في هذا العصر على هذا الكتاب وعلى شرحه له، وإلا فإن هذا العلم يعني يدخله الإنسان وهو يتهيبه الحقيقة، كثرة ما فيه من الإشكالات، حتى أن كبراءه وفحوله يتضجرون من بعض مسائله، وتجد أنهم يقول هذا من المدخول، أو هذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل. تعرفون أن الصنعاني إن كان بعضهم يشكك في نسبة الكتاب إليه كتب كتابه مزالق أصوليين، بعضهم يشكك في الكتاب وبعضهم يقول أنه صحيح النسبة إليه.
شيخ سألتنا سؤالا،
سألتكم سؤالا وكان واجبا ومضى عليه نصف شهر، هل فعل أحدكم شيئا؟ هذا أخونا يقول ما وجد، وأرجو أن لا يقول أحد ما فعلته.
بالنسبة للفظ هذا السؤال يعني مربوط باللفظ المجمل.
أي
المجمل في هناك يعني في تعريف اللفظ تعريف الاصطلاح، إحنا التعريف الاصطلاحي يعني فيه يشمل يعني عن الأصول الذي هم معناتها ليس المبهم، تعريف الاصطلاح تحصل يعني ليس المبهم. هنا في مثلا كتاب الشيخ العظيم قال المجمل تعريفه لغة المبهم مأخوذ من قول العرب أجمل الرجل الشيء إذا أبهمه، واصطلاحا هو اللفظ المحتمل في معنيين متصاعدا على السواء، إن شئت فقل هو اللفظ الذي خفي المراد بنفس اللفظ خفاء لا يعلم إلا ببيان المتكلم به، وذلك بالنقل عن المتكلم لا بالعقل، وإن شئت فقل هو ما لا يكفي وحده في العمل بل يحتاج إلى بيان.
لا، هذا أنت عرفت لنا المجمل الذي هو علة البحث الذي هو مقابل المبين في مبحث الأصول، لا نحن نريد تعريفهم لأصل الأصول. قالوا الأصل ذكرت لكم أنه ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، تمام، وقلنا بأنه في الاصطلاح عندهم على 5 أنواع أو 4 أنواع فيما يتفقونه عليه. ما على ذلك قلنا في جهة العموم إذا عرفنا أصول الفقه قلنا لأنه أدلته الإجمالية. أليس علم الأصول علما من أجل البيان والإيضاح؟ أليس هو المبين؟ حتى قالوا بأنه ميزان الفهم، فكيف تعرفونه لنا بالمجمل؟ فإذا أتينا إلى باب الإجمال قلتم الذي لا يفهم معناه أو لا يتعين معناه أو لا يتبين معناه، ها ماذا فعلت؟
الذي وقعت عليه يا شيخنا وظننت ورأيت أنه سواء أن مناسبة الترابط بينهم أن علم الأصول لما كان لا يعين مسألة جزئية ويعني كان قواعد عامة بخلاف الفقه، وكان الفقه يحتاج هذه القواعد لاستنباط الفقه، يعني كان هذا هو الطرف
المعنى. أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت وأحسنت زيادة على الإجابة والإصابة أنك عبرت بأسلوبك، ولذلك تجد في كتب الأصول المتوسعة أو الدقيقة أو الحواشي يقولون الإجمالية فيعرفونها بعد الكلام بقوسين فيقولون غير المعينة. يعني إذا بحثت في كتب الأصول على غير المعينة تجد الجواب، بمعنى أنهم يريدون أنها ليست معينة كتعين الأدلة الفرعية، فهو شامل لأبواب كثيرة تحت هذا الإجمال. وهذا التعريف أو الحد يعبرون عنه بالتعريف باللازم لا بالأصل، يعرفونه بالتعريف باللازم لا بالأصل. لازم أن تكون أدلة إجمالية أن تكون غير معينة، ولا يعنون بأنها غير واضحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الشيخ ينهى عن هذا في من هم أكبر من طبقته كابن قدامة، يقال لا يقال فيه إمام. ينبغي أن تتفهموا هذه الأشياء وهذه المصطلحات، مسألة الألقاب، فإنها قد جرت على الأمة الويل، وخصوصا في هذه الأعصار. لا يوجد في هذا العصر حافظ يأتينا ويقول الحافظ هو، لا، ما رأينا حافظا في هذا العصر. هذا كلام شيخنا رحمه الله يعني. توسيع مسألة الألقاب، الشيخ ابن عثيمين تكلم على مسألة الإمام، قال الإمام هو الكبير الذي له أتباع. هذا هو كلامه. الآن لا ننتقد الشيخ، وإنما نحتج بكلامه له لا عليه، الاحتجاج به له. فهذه يعني صارت للأسف الشديد مسألة الألقاب، هذه يعني ما حرص عليها الناس إلا لما ضعفت علومهم فأرادوا يعني. ما أرتح في علمائنا، لكن أنا أقصد أن بعض الناس يشتط غضبا، وأحيانا ينظر إلى العرف العام. تكلمنا على هذا وذكر الملخصون للفوائد، تكلمنا على هذا في مناسبات ما نطيل عليها ونأخذ وقت درسنا. يعني إذا كان العرف سائدا ينبغي أن ننزل على مسألة العرف، نتصل على العرف، الشيخ العالم العلامة، هذا تجوز الناس في هذا. ما مسألة الإمام والحافظ؟ ولا تسأل أيضا، يعني سأستنكر من نفسي، قلت أنني سأعقد محاضرة كيف تكون فقيها؟ هل أنت فقيه حتى تعقد محاضرة من أجل أن تقول كيف تكون فقيها؟ سبحان الله. ولا تسأل يعني عن إنسان يتكلم في الحديث وفي المحدثين وفي باب، يعني حصل فيه شطط واسع الحقيقة. نبهت على هذا من أجل أن، والحمد لله أنك قرأت في كتابي من نبه على هذا، وإلا لو قرأت لنا في كتاب عالم آخر من علمائنا المعاصرين وقلت هذه الكلمة لاسترسلت الجواب مثل هذا، لأن كثيرين من طلبة العلم للأسف الشديد يعني يحتاجون أن يقرأوا في كتب العلم. تمام، وسع الخط. نعم
الشيخ، من تستطيع من الشيخ صالح أن يطلق على
الشيخ الماجد الشيخ الثاني؟ يعني قضية ضرب الأقوال باستشكالات، انظروا إلى علة من قال هذا القول، وإلا أحيانا قد يطلقون هذا القول باعتبار أنه قد تنقص من الشخص. يعني أنا حاضر لهذا الدرس، عندما سئل شيخنا حفظه الله عن أن بعضهم قال بأن الشيخ محمد الأمين قال إنما لم يفسر هذا الأضواء وإنما اختصر فيه تفسير القرطبي، هذا هضم، هذا إسقاط بجهد عالم كبير أملى هذا الكتاب كله من حفظه بكل ما فيه من النصوص كما يشهد طلابه بهذا. الشيخ إمام، هذا تفسيره هو.
ما أردت أن أستفسر هل يعني الشيخ صالح الزمي يعني أنهما
ما أردت أن أقول، لذلك تجد أنه لا يطلقها في كثير من المواضع.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والمكروه لغة المضغم. قال: قوله المكروه لغة المضغم، المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني أبغضهم. فهو إذن في اللغة المبغض، سواء كان عينا أو وصفا أو عملا، أي شيء تبغضه فهو مكروه عندك.
وهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. غالب ما يقع في التعريفات أنهم يأتون بما يسمى بالمترادفات، وهذا الترادف إنما يعنون به التقريب. ما الذي يقرب معنى المكروه؟ المبغض. معناه نقول أن الكراهة هي البغض لفظا ومعنى، فهذا فيه تجوز على أهل اللغة. وما ذكره واضح المعاني، ولكن كره الله انبعاثهم، ومعناها يعني أبغضهم، فهو كره معه بغض لهم ولفعلهم. نعم.
قال: لكن في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع، لا على وجه الإلزام بالصف، ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل ثم رسوله، لا على وجه الإلزام بالصف، يعني نهانا عنه ولم يلزمنا بتركه.
لم يلزمنا بتركه لأنه لو ألزمنا بتركه صار محرما. فالفارق بين الإلزام بين المحرم وبين المكروه وهما منهيون عنهما هو أن المحرم ملزم به يعني نهي مع إلزام، والكراهة نهي بلا إلزام، وإنما يحث عليها العبد يرغب في تركها إلى غير ذلك. نعم.
قوله كالأخذ بالشمال والإعطاء بها فهذا مكروه لأنه ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال لأن الصحيح أنه حرام وهو من الباب الذي قبله.
وينبغي أن تعلم في مسائل المتون وشرحها أن ما يذكره العالم من الأمثال هو اختياره وترجيحه لهذه المسألة، فيصدق عليه تقييده. ومن الخطأ الذي فعله بعضهم ويفعله ولا يزالون أن يأتي إلى مثال المصنف فيقول هذا لا يصلح كمثال. قل عندي، أما عند مصنف الكتاب وعند شارحه وعند آخذه عند من قعد له هذا يصدق عليه، وهذا فعله بعضهم من قديم. كنت أسمع شخصا ونحن في مركز الشيخ يشرح هذا الكتاب، فأتى الشيخ إلى ما النهي واقتضائه الفساد، فذكر مسألة البيع بعد النداء الثاني للجمعة، فقال هذا المثال لا يصلح. قلت في نفسي سبحان الله، وأنا أسمع وأنا ماشي في الطريق قلت في نفسي سبحان الله كيف لا يصلح؟ قل عندي الشيخ رأى أن النهي يقتضي الفساد فذكر هذا المثال له. هناك من أهل العلم من يرى أن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال محرم، ويحتج بالتشبه بفعل الشيطان، ويقول بأن القاعدة أن ما جاء النهي أو يعني التحذير منه وقرنه بفعل الشيطان فإن هذا يدل على تحريمه. تمام؟ لكن الشيخ يرى أن هنا أن ثمة فرقا بين المسألتين، بين كلاهما في الإعطاء والأخذ والأكل والشرب، وكلاهما في اليمين والشمال، ففي اليمين والشمال لا إشكال عنده في حرمتها، وفي الأخذ والعطاء عنده إشكال عنده فيها ترجيح، وهو أنها تدخل في باب الكراهة، ولذلك نبه على أنه لم يمثل بالأكل والشرب. وترجيحك الذي يخالف الترجيح في التفريع ينبني على ترجيحك الذي يخالف إيش؟ في التقعيد والتأصيل. معين الحمد لله ما تم معين.
قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأنه أمر بالواجب والمندوب والمباح لم يؤمر به ولم ينهى عنه.
نعم، وهذا واضح. هل أمر بالمحرم وبالمكروه؟ لا، هذا طلب كف، هذا طلب فعل، وهذه مرة لا نكرر كثير من الأشياء. الشيخ الحمد لله شرح الكتاب. نعم.
قال قوله وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم نهي عن لأن المحرم نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا يدل على أن الزنا حرام لأنه نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. والأخذ بالشمال مكروه لأنه ورد به النص لا على وجه الإلزام بالترك.
وباب الكراهة وما يتعلق بالكراهة باب واسع، لأن الذين فرقوا بين الكراهة التنزيه وكراهة التحريم أشهر المذاهب في هذا الباب هم الحنفية. و الاصطلاح الذي درج عليه أئمة السلف إلا فيما ينبغي أن ينظر في قرائنه أنهم إذا أطلقوا الكراهة عنوا بها تحريم، كما تجد هذا في كثير من نصوص مالك وفي كثير من نصوص الشافعي وفي نصوص أحمد رحمه الله في نصوص أبي حنيفة، وتأثرا بأسلوب القرآن، فإن الله لما ذكر جملة من الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فذكر عظائم الذنوب من الشرك وقتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم، عظائم الكبائر، عبر عن هذه الكراهة. وقد يأتي القرينة الدالة على هذا القول مما يحضرني الآن ما ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم على مسألة العود في الهبة. تبهوا لهذا يعني هذا التقريب. هذا قول الأصل فيما أطلقوه هو أنهم يعنون به كراهة التحريم. ولهذا قال الشافعي مثلا إذا صلى في مسجد فيه قبر كرهت هذا وقد أساء، ونحو هذا المعنى. الشافعي رحمه الله تعالى فيما هو موجود في كتبه لما تكلم على مسألة الهبة تكلم على دليلها حديث ابن عباس في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته ها كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الآن القاعدة في البلاغة وفي لغة العرب أنه لا بد من وجود تكافؤ ولو بنسبة بين المشبه والمشبه به، بين المشبه والمشبه به. النبي عليه الصلاة والسلام شبه العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه، هل عود الكلب في القيء حرام عليه؟ كان ليس حراما عليه. من هنا قال الشافعي إنما كان هذا التشبيه في استقباح الفعل، وهذا يدل على الكراهة وليس على التحريم. ما أريدك أن تحفظ المسألة عن الشافعي، أريدك أن تحفظ التقعيد الذي لها، وهو أنك لا تطلق القول بأن ما يقررونه في كتبهم على الكراهة بأنه للتحريم إلا بقيدنا إذا دلت الخرينة عليه على أنهم أرادوا به الكراهة. مثل هذا ومع قراءة طالب العلم وبحثه سيد أشياء أخرى. نعم.
قال ومنه أيضا عند الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم
لا يمسن
لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفسن في الهواء.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن هذه كلها مكروهة، والظاهرية والذي استثنى منهم الشيخ قال الجمهور يرون أنه محرم، وهذا ترجيح بعض المحدثين. نعم.
ثم قال والمكروه بالاصطلاح المتقدم
بالاصطلاح
المتقدم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. امتثالا يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه، وقد سبق هذا الحكم في المحرم. إذن من تركه لغير الامتثال فلا يثاب، وتارك المكروه كتارك المحرم.
نعم. كتارك المحرم يعني إذا ترك الإنسان المنهي عنه امتثالا لأمر الله وإن لم يستحضر أفراده، وهذه شرحناها من قبل وإنما لم نطل فيها، لم يستحضر أفراده وإنما هو ترك الخمر، ترك الزنا، ترك أيضا هذه الأشياء التي ذكر الشيخ أنها من جنس الكراهة، أخذ باليمين، الأخذ بالشمال، الإعطاء بالشمال، التنفس في الإناء، مس الذكر باليمين وهو يبول، تمسح من الخلاء بيمينه، كل هذه المكروهات، وامتثل فيها وإن لم يعينها بنفسها امتثل فيها أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الامتثال العام الذي لا يلزم من التعيين، هذا ما نبه عليه ابن القيم والقرافي وغيرهم من أهل العلم في مسألة الترك، الترك للمنهي عنه. وتقدم التنبيه على شيء منها. هنا قال يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه، إذا من تركه لغير الامتثال فلا يثاب. وهنا قال الشيخ ولا يعاقب فاعله، وفي المحرم قال لا يستحق، هنا قال لا يعاقب، جزم هنا. لماذا؟ لأن الجزم وارد أخذ بالشرع أنه لا يعاقب عليه. هل عندنا دليل على أنه يعاقب على ترك المكروه؟ أنا ليس عندنا دليل. ما هو صحيح؟
قال قوله ولا يعاقب فاعله ولكن لا تتهاون بالمكروه، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة من الشرع، لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنه، فهي قد تكون وسيلة للمحرم كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر، والكبائر تكون وسيلة إلى الكفر.
وهذه فائدة مسلكية لا تجدها في كتب الأصول، وإنما أراد الشيخ أن يربيك على مسلك التعامل مع الأحكام الشرعية المنهية عنها، بمعنى أن استمراء الفعل المكروه يؤدي إلى استمراء الفعل المحرم والتوصل إليه. وقد قال الحسن البصري رحمه الله معرفا التقوى والمتقين، قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. وجاء عن عمر بن عبد العزيز الخليفة أنه قال: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. فهذه الفائدة هنا مسلكية في التعامل مع المكروه. نعم هو لا يستحق العقابة فاعله، لكن هل معنى هذا أن يغرق فيه؟ لا، يعني هذا قد يصل به إلى خرم مروءته أيضا وإلى تساهله بفعل المحرمات. وكما أن الصغائر سلم للكبائر فالمكروهات سلم للمحرمات. نعم.
قال قوله: والمباح لغة،
لما قلنا فائدة مسلكية يعني فائدة تربوية، ولا ينبغي أن تخلى مثل هذه المجالس من مثل هذا. نعم.
قال قوله: والمباح لغة المعلن، كقولهم باح
بسره،
باح بسره أي أعلنه.
هذا المعنى اللغوي الإباحة، ومنها الباحة الشيء الواسع، لأنه يعني أمر موسع فيه. نعم.
قال قوله: والمأذون فيه أي أذنت،
لا أذنت لك،
أذنت لك في الانتفاع به، مثل أبحتك سيارة في هذه الليلة، أبحتك بيتي لمدة شهر، أي أذنت لك في الانتفاع به.
هذا معنى المأذون فيه، أباح بمعنى أذن. واضح.
قال قوله: واصطلاحا، أصل هذه الكلمة من اصطلح،
اصطلح. واحرصوا على مثل هذه المسائل، لأن علم الأصوات من أهم علوم اللغات، لا أقول اللغات بل كل اللغات. وإنما ميز الله الإنسان عن جنسه من الحيوان. إنسان حيوان ولا مو حيوان؟ لذلك يقول الحيوان ناطق، هذا الجنس والفصل يسمونه. يعني مما ميز الله الإنسان، ومن أعظم ما ميز الله به الإنسان هو النطق. النطق، والنطق عند الأصوليين وعند من يتناول علومهم نطقان أو ثلاثة: نطق تفكير، ونطق لسان، ونطق مآل. كيف هذا؟ نطق تفكير، هم عندما يعبرون بالنطق حتى في باب دلالة الألفاظ ما يعنون النطق عن اللسان، يعني أصل التفكير، مرجع هذا النطق ما هو، ما الذي ستنطق به، تمام؟ ونطق اللسان ما هو الأصل. طيب، وما يؤول إليه وهو صلاحه لذلك الصغير. الإنسان عندما يولد، أول ما يولد أمره يؤول إلى أن يكون ناطقا معبرا عما يريد التعبير عنه بصريح أو مفهوم أو ما أشبه ذلك. ولهذا علم الأصوات الذي نعبر عنه بمخارج الحروف وصفاتها من أهم علوم اللغات، ويحكمون بها على صاحبها، وهي أصالة علم العربية، وإليها مرجع علم التجويد، وتجدها في كل كتب اللغة والنحو، فإن الأصوات هذا أحدها، والخدمة فيه عند أهل الإسلام لأهل التجويد والقراءات، فإنهم قد حفظوا أصوات العربية بعلمهم، وهذا من بركة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: هذا كتاب أنزلناه مبارك عن بركته. وهذا العلم يكاد أن يكون نسيا وأيضا نسيا، وبهما قرأ السبعة: يا ليتني كنت وكنت نسيا، شعبة عن عاصم: رأيتني كنت نسيا أنسية. حفظه لنا هذه العربية، فإذا قلت ما أردت أن تفر منه وقعت في نفس الله، مثل ما نبهنا من قبل على قول من يأتي ويقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سامة كيف شفنا أنك أردت باللفظ الأول غير اللفظ الثاني؟ إلا إذا قلت وجوه يومئذ ناظي مخرج، والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي، إلى أن قال وإن تلاقي البيان لازم أن قضى ظهرك يعض الظالم. مقدمة لابن جزر فضوعة جيدة في هذا الباب، وهي مما يفيدك في علم الأصوات التي من يدرسك إياها، والقرآن وتلاوته نعمة من نعم الله. فإذا قلت مثلا في هذا الموضع أصلها واصطلاحا، ثم تقول أصل هذه الكلمة اصطلح، ما عرفتنا بشيء، هو يريد أن يرجعك إلى أن أصل الطاء التاء هنا. نعم واصل.
وهل قوله واصطلاحا أصل هذه الكلمة من؟
أنا أفعل هذا لأنني ندمت على شيء وآسفني جدا أنه مسجل. قرأ علي بعض الإخوان كتابا لا أذكر اسمه حتى لا يجده في الشبكة فيعرفوا المعنية به، فكان يلحن كثيرا لكل ما تعمله الكلمة في أول الكلمة في وسطها آخرها، فكنت أتجاوز التصحيح، يعني رأيته كثر أيضا في هذا المعنى. ثم حقيقة لما رجعت، وكان هذا قبل سنوات في إحدى الدورات، فلما رجعت إلى التسجيل رأيت الغلط، رأيت الغلطة فاحشا فندمت على هذا. وإنما منعني من فعل هذا أن الرجل كان في قومه وجيها خاتما حافظا للقرآن إماما للمصلين، أينها قراءته جيدة في القرآن، لكن ما الشاهد من هذا أننا وصلت ل نعم بارك الله فيك اقرأ وإياك الله.
قال قوله واصطلاحا أصل هذه الكلمة من اصطلح
استاء
اصطلح،
كما تنطق التاء
تاء
اصطلح
اصطلح
تاء انطقها لوحدها
تاء
انطقها مركبة استلح إيه نعم استلح نعم
استلح، ولكن فيها إبدال التاء فيها إبدال التاء ضاء، فهي من استلح أي جعلوا هذا الشيء صالحا، ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى ولم ينكر أحد على أحد. وقد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان، فالمكروه في الشرع مثلا يطلق على المحرم، ولكن في الاصطلاح على ما دونه.
وكان ينبغي أن يقول أن يكون التعليق بالكلام الشافعي ومن تقدم العلماء عند هذا الموضع، لكن أنتم تصرفوا فيه من بعد، لأن بعض الأشياء قد أذكرها خشية أن أنساها ولا أتنبه لها. فالشاهد من هذا الكلام، هذا يسمى بباب الإبداع، وهو من علوم الصرف، وهو مهم لأنه ما فائدته؟ يعلمك مرجع الكلمة، يعني أصل الكلمة. وما قلت لكم أن من بركة هذا القرآن حفظ لغة العرب الذي هو منها بلسان عربي مبين، أن بعض القراءات حفظت على أصلها كما كان ينطق بها العرب دون تغيير. و يقولون إن الضمير يعيد الكلمة إلى أصلها، مثل التصغير مثلا، انفرد حفص في آيتين عن القراء بقوله بقراءة الكلمة على أصلها، وهي في آيتين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، كل القراء يقرؤون ما أنسانيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله، تمام؟ فهذا ما يسمى بمثل هذه الأصول. نعم. وقد يتوافق الشرع والاصطلاح، هذه التلكيتة مهمة جدا، يقع كثير من الناس فيقول تعريفه اللغوي ثم يقول تعريفه الشرعي. لو قلنا تعريفه الشرعي فإن هذا التعريف يكون ملزما لا يجوز لأحد أن يخالفه. والاصطلاح باب واسع، فقد يصطلح قوم على تعريف أو لفظ يخالفهم فيه غيرهم، وهذا من المسائل التي يقع فيها الخلط في مثل هذا الباب. وواحد مثلا كان يعلق على كتاب من كتب الحديث، فجاء إلى قول المحدث وهذا في جميع الطبقات، فماذا يقصده؟ يقصد الطبقات، طبقات الرواة، طبقات الرواة، فوضع حاشية عليه ونزل إلى تنزل إلى الأسفل، فإذا به يعرف الطباق عند البلاغيين. وآخر رأيته قديما كان يعلق على كتاب في الأصول، ويبدو أنه من درس الأصول لم يدرس الفقه، فأتى إلى قول الماتن وهذا فيه بنت لبون، كتب حاشية وفي الأسفل نظرت لترجمتها فلم أجدها. رأيت ابن السيد البطليوسي المالكي المغربي من فحول هذه العلوم، له كتاب الإنصاف وكان شيخنا المغربيان يجله جدا، نبه على مسألة التداخل في الاصطلاحات وأنها مما يقع بها فساد الفنون، فيأتيك ويعرف لك مسألة التواتر عند القراء كما يعرفها عند من؟ عند المحدثين، ويأتي ويعرف الشاذ عند المحدثين كما يعرفه عند القراء، وهنا تحصل الملابسات. أحيانا بعض الأشياء الشرعية جاءت حدودها، وهذا إن كان قليلا لكنه موجود، حدها الشارع بأشياء معينة، وأحيانا لا يأتي تحديد، فيصطلحون على تحديد معين، فإذا اصطلحت على تعريف معين في النحو ثم جررت بينه على البلاغيين كما نبه السيد البطليوسي وذكر عنه هذا السيوطي في صون المنطق، اختلطت العلوم فتتحاكم إلى غير ما يحتكم إليه. نعم.
قال قوله واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
الليلة إن شاء الله ننتهي من الأحكام الشرعية، طولنا فيها، نقف على الأوضية. نعم. واصل واصطلاحا
واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلة.
في
رمضان ليلة.
نعم.
هذا تمثيل لا يفيد الحق، وإنما اختير ذلك لأن الله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن ولتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان ولكن ذلك في نهار رمضان محرم.
وهذا واضح، وقوله هنا رحمه الله وهذا تمثيل لا يفيد الحصر وهو الأصل في الأمثال، وإنما سميت أمثالا لأنه يسار في غيرها عليها مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعندما يذكر لك مثالا أو مثالين على أصل أو قاعدة يريدك أن تنزل غيرها منزلتها مما يصدق عليه القاعدة، مما يصدق عليه القاعدة أو الأصل، فهنا الأكل في ليالي رمضان مباح. طيب، والأكل في ليالي شعبان ونهاره مباح، وإنما مثل برمضان لأنه هو الذي يصدق عليه التخصيص في الليل، وأما في النهار فإنه محرم لمن كان، هذا هنا ينبغي أن يقيد لكنه واضح، محرم لمن كان مأمورا بالصيام يصدق عليه فعل الصيام، فالمسافر، المريض، النفساء، ومن له عذر في أن يأكل في نهار رمضان. طيب واصل.
قال قوله فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب.
ما لا يتعلق به
أمر الواجب والمندوب.
نعم.
لأنه مأمور به.
واضح. نعم.
قوله وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنه.
كله واضح الحمد لله. نعم.
قوله وخرج بقولنا لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل.
نعم. واضح شيخنا لكم شيخنا واصل.
وكلمة لذاته هذه مفيدة لقطع النظر عما يتعلق به لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأمورا به. مثال
طبعا بالنسبة لمبحث المباح تقدم معنا في أول الكلام على الأحكام التكليفية كما عرفوا عنها هل يدخل فيها المباح فلا نعيد ما تكلمنا عنه وإنما هنا أيضا كرر الكلام على أن المباح إذا كان مقصودا لنفسه فإنه باق على أصل الإباحة أو الحل أو الجواز أو رفع الجناح أو ما أشبه ذلك كل ما يصدق عليه هذا اللفظ. لكن قد يأتي أمر خارجي عنه ينقله من الإباحة لا نطلق ينقله من الإباحة إلى حكم ما كان وسيلة إليه يعني إلى حكم مقصده ينقله من الإباحة إلى حكم مقصده. فإذا كان وسيلة إلى الواجب صار واجبا وسيلة إلى المحرم صار محرما وهذا ما سيشرحه لنا الشيخ رحمه الله. نعم.
قال مثال شراء الماء الأصل فيه أنه مباح لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبا فيجب أن تشتري لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب
ما لم يتم الواجب به فهو واجب وكذلك لو توقف عليه بقاء نفسه فإنه يكون واجبا. نعم.
فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به
فهو أمر
فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به
وبما
لا يتم الواجب إلا به.
نعم. طيب هنا فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به وبما لا يتم الواجب إلا به هذه قاعدة فقهية والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية لم تكن متميزة عند المتقدمين عند أئمة السلف كلها خادمة للفقه ولكن بعد ذلك بعدما تميزت العلوم وانفصل بعضها عن بعض يعني فصلوا هذه القواعد الفقهية فصلوها بعلم وفي هذا يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى ها وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد فوسيلة المأمور به مأمور بها وسيلة المنهي عنه منهي عنها تمام ولو كانت هي واجبة بالأصل أو كانت محرمة بالأصل لم نحتج إلى هذا تقعيد. نعم.
قال فإن قيل ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به فإن قيل ما نوع الدلالة على وجوب ما
طبعا الصح فيها ثلاثة أوجه الدلالة والدلالة والدلالة والفتح قالوا بأنه أفصح وأشهر. نعم.
فإن قيل ما نوع الدلالة
لا عادي ما دام قلت لك هي مشهورة عادي ما أقرأ ما شئت.
ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به فالجواب الالتزام لأنه لا يتم إلا بذلك.
طبعا مسألة الالتزام ومسألة مطابقة ومسألة التضمن سنؤخرها إلى مبحث دلالة الألفاظ لأنها من صميمه حتى يجد من أرادها الكلام عليها في مظنتها حيث يحتاج إليها لكن هو أراد أن ينبه على دلالة الالتزام التي هي دلالة الشيء على أو بخارجي عنه ليست مطابقة ولا تضمنا ما الذي يلزم من حصول هذا الشيء حصول شيء خارجي عنه كما مر معنا في مسألة الوضوء وشراء الماء وسيأتي التمثيل أيضا زيادة. رجل
قال رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا وهو عنده عنب ويعلم أنه يشتري العنب ليجعله خمرا وهو عنده يحرم عليه بيعه.
فإن في الخمر شيء ليس في العنب أما من الحكمة التي يذكرونها يعني هو أراد أن يبين على أن القرائن دلت على أن هذا الإنسان الخمار الصانع للخمر أو الموزع له أتى واشترى عنبا واشترى بكميات من العنب فهذا يغلب على الظن أنه أراد أن يصنع به خمرا فلا يحل له البيع إليه.
قال ورجل آخر قال عندي بيوت من ليلة وأريد أن أشتري لهم عنبا وحكمه أنه مباح. جاءني رجل يقول أجرني بيتك وأنا أعرف أنه يشرب الدخان فحكمه أنه مباح لأنه استأجر البيت ليسكنه هو وأهله. فإن قال أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب الدخان في السوق قلنا هذا محرم لأنه عصى بهذه الحجرة لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام. رجل نعرف أنه يحلق اللحى يسمى رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحى يسمى
إلا اللحى
يسمى
مزين اللحى.
جاء يستأجر منه الدكان فهذا حرام لأنه استأجرها لعمل محرم. رجل آخر استأجره
لحلاقة الرؤوس
وهو ملتحن فاستأجره لحلاقة الرؤوس على المروة
عند المروة
فهذا جائز. فإن وجدناه أحيانا يأتيه رجل فيقول احلق لحيتي فيحلقها فهو جائز لأنه مستأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الرؤوس.
وهذا تنبيه دقيق ومهم من الشيخ رحمه الله لأن ما كان مقصودا لذاته وما كان وسيلة ولكنها ليست أغلبية وإلا لمنعنا بيع كثير من الأشياء. وتعرفون أن الناس يستخدمون الكبريت أو الولاعات في إيقاد النار وفي إيقاد الدخان ولو أتيت كان صاحب المحل أو صاحب الدكان يسأل كل من ماذا تريد هذا الموسى وأن ينظف به عانته أو إبطه أو ما أشبه ذلك ولكن يعني ينظر إلى القرائن.
قال فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شيء من الرؤوس واللحى فالظاهر أنه لا يجوز إلا إذا اشترط عليه عند العقد ألا يحلق اللحى فلا بأس.
نعم مثل هذه المسألة في بلاد الكفر
هي تغيرها تغيرها أحكام الشرعية تنطبق عليها لأنه سيأتي معنا إن كان الشيخ بعد القراءة مسألة التكليف الكفار. نعم سيأتي مناقشتنا.
قال فإذا شرطت عليه ألا يحلق اللحية
فإذا شرطت عليه
ألا يحلق اللحية والتزم بهذا
وعقدت
ثم بعد هذا وجدته يحلق اللحى فالعقد باق وصحيح لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبطيل
ولا يرجع إلى دينك. تنقيل
فإن قيل الخياط فالحلاق فالجواب الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا
يجره في الأرض
فليأتي إلي فأنا لا أخيط إلا هذا النوع.
يجره في الأرض فليأتي إلي فأنا
لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب فهذا حرام. أما إذا كان المستأجر للخياطة
إن جاءه أحد يقول قصر يقصر، وإن جاءه أحد يقول نجد نجد، فهذا العقل صحيح والأمر أن تشترد عليه.
نعم، فائدة يعني فوائد دقيقة رحمه الله.
على كل حال القاعدة عندنا المباح إذا كان وسيلة للمحرم فهو محرم، المباح إذا كان وسيلة للمكروه فهو مكروه،
لمكروه فهو مكروه،
لمكروه فهو مكروه، المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب، المباح إذا كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، المباح إذا كان وسيلة للمباح فهو على الأصل، أما المكروه كراهة تحريم فهو الحرام.
نعم نعم.
قال المؤلف والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هذا حكم المباح ما دام على وصف الإباحة فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
مسألة الاستجامة يعني أنه دائم على أصله لا يترتب لأنه مستوي الطرفين فليس فيه نهي ولا أمر. نعم.
قال لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب، لكن بالنية،
لكن بالنية تقدم معه الإشارة إلى هذا، وقد كان معاذ كما علق البخاري معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الذي ينبغي أن يذكر مع الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وأرضى جميع صحابته صحابة نبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وأعلى من هذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص أبي إسحاق إنك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وهذا محمول على النفقة الزائدة على القدر الواجب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى اللقمة تضعها في فمرأتك، بالتخفيف حتى اللقمة تضعها في فمرأتك، يعني أنه يؤجر عليها. أرأيتم لو أن لو أنه وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قالوا كذلك إذا وضعها في حلال، وهكذا في وضع أحدكم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر إلى مقصد الفعل، ينبغي على المسلم أن يحتسب النية فيما يكون وسيلة وسببا إلى فعله للطاعة. نعم
الشيخ، إذا نوى من نوى من في الحديث في بول أحد الصدقة إذا يفعل هذا لكي يحمي نفسه من الحرام من يفجر إذا لا ينوي هذا
وفعل مباح اشترك كغيره من المخلوقات فيه.
قال ويسمى حلالا، قال ويسمى حلالا وجائزا، والحلال في القرآن كثير، والجائز أيضا يعبر عنه عند الفقهاء كثيرا، يقولون يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا، لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام،
إلا أن بعضهم يفرق بين الحلال والمباح وبين الجواز، لأن الجواز أعلى في التعبير لأنه يتناول ما فيه كراهة وما لا كراهة فيه، فيقولون يجوز مثل ما يقال مشروع يدخلون فيه الواجب والمستحب وما هو مأمور به شرعا بغض النظر عن طرفه في الحكم، وهكذا في الجواز، فإذا أرادوا أن يعبروا بما فيه كراهة قالوا يجوز ولا يقولون مباح، ولا يقولون مباح ولا حلال. نعم.
قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، والآيات في هذا كثيرة. وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لم
يتعلم ما لهذه الفائدة الشيخ، يعني يقول التعبير في القرآن في الحل أكثر من التعبير بالإباحة والجواز، وكأنه يريد أن يقول بأن التعبير بالحل هو الذي يتوافق مع النصوص الشرعية لكن الاصطلاحات اتفقوا عليها.
قال: وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي، أن يعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف.
مقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف، وهذا نبهنا عليه في أول الدروس عند الكلام على أول الأحكام التكليفية، وأن بعض الأصوليين ذهب إلى أبعد ما نبه عليه الشيخ، وهو أنهم قالوا ها؟ ما قالوا لا، قالوا الأحكام التكليفية فقط تصدق على
الواجب
والمحرم بس، هذه الأحكام التكليفية. لماذا قالوا؟ لأن فيها كلفة ومشقة، فهي المقصودة بالأمر والنهي. ولكن كثير من الأصوليين يعني يذكر أن الأحكام التكليفية هذه الأربعة ويستشكل مسألة الإباحة، ولذلك أجاب عنها الشيخ هنا، فكأنه جعل مسألة المكروه والمندوب من المسلمة عنده يعني. وإلا إن طائفة من الأصوليين عندهم تحقيق لهذا الباب، يقولون إنما يصدق أن نعبر بالحكم التكليفي على الواجب وعلى الحرام دون غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.